بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السادسة: الأشياء التي تدخل في السلب. قال: يدخل في السلب كل ما كان لابسا له من الثياب، وكذا المنطقة، هي التي يربط بها في الوسط للنفقة وللسلاح، والمغفر والبيضة ما يغطى به الرأس، ويدخل فيه السلاح من السيف والرمح والسكين، وكذلك الدابة. وعلى ذلك الجمهور منهم أحمد والشافعي والأوزاعي وغيره. ويدخل في السلب الحلي الذي يتحلى به لأنه ملبوس له. وخالف الشافعي في قول له فقال لا يدخل لأنه لا يحتاج إليه في الحرب، والقول هو الأقرب والله أعلم. في حديث سلمة بن الأكوع: له سلبه أجمع، أي كل ما عليه. من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع: قال له سلبه أجمع. قال المسألة السابعة: المال الذي في مخبئه أو عيبته هل يدخل في السلب؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما المال الذي معه في كمرانه وخريطته فليس بسلب، لأنه ليس من البنبوس ولا مما يستعين به في الحرب، وكذلك رحله وأثاثه، وما ليست يده عليه من ماله ليس من سلبه. وبهذا قال الأوزاعي ومكحول والشافعي. أما الأخير ما ليست يده عليه من ماله فأمر واضح، يعني أموال التي ليست يده عليها في ذلك الوقت. وأما المال الذي معه في كمرانه وخريطته فهو من سلبه. قال المسألة الثامنة: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبا عليها؟ يعني يدل على ما تقدم حديث سلمة بن الأكوع. قال: فقتل الرجل فجاء بجمله وما عليه، كل ما عليه. قال: من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع: قال له سلبه أجمع، لم يستثني منه شيء، المسألة الثامنة: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبا عليها؟ قال: إن كان القتل هو الذي استنزله من دابته أو صرعه منها فيستحقها، وإن كان ممسكا بعنان دابته فقتله. ففيه روايتان عن أحمد، ومذهب الشافعي أنها من السلب، واختار الخرقي والخلال أنها ليست من السلب لأنها أشبهت ما لو كانت عند غلامه. الصحيح أنها من السلب إذا كانت تحت يده فهي من السلب، نذهب الشافعي والصحيح. المسألة التاسعة: سلب الكافر وتركه عاريا، يعني يأخذ جميع ثيابه. أجاز ذلك أحمد والأوزاعي لقوله صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع، اتفق عليه عن سلمة بن الأكوع. وكره ذلك الثوري وابن المنذر لما فيه من كشف عوراتهم. هل يترك ما تستر العورة؟ يكره كما ذكر أن يؤخذ ما يلي العورة. المسألة العاشرة: من ادعى قتل كافر يريد سلبه فعليه البينة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله في الحديث حديث أبي قتادة له عليه بينة، مفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل، وسياق أبي قتادة يشهد لذلك. وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بغير بينة، وفيه نظر، لأنه وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولي بن خولي شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق. قال: ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به. قول الرجل المسلم: إذا لم يعارض فهو معروف بالصدق والثقة مقبول. أما إذا كان مجهول الحال أو مستور يحتاج إلى بينة. مسلم مستور الحال فيحتاج إلى بينة، لأنه سيعطيه الآن من حقوق الجيش، من الحقوق فيحتاج إلى بينة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة لما جعل يقول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقام أبو قتادة فقال: من يشهد لي؟ فلم يجد أحدا، ثم قال: من يشهد لي مرتين أو ثلاثا؟ فلما كان بالثالثة قال رجلا: يا رسول الله صدق، سلب ذلك القتيل عندي. صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، أي اجعله لي وأرضه. فقال أبو بكر الصديق: لا الله، لا يعمد إلى أزد من أزد الله فيعطيك سلبه. فأعطاه، شهد له واحد، وأيضا لم يكن السلب بيده، فاحتاج إلى أن يبين أكثر، يحتاج إلى بينة. أما كونه يأتي والسلب بيده وهو رجل معروف بالصدق، فليظهر أنه يقبل قوله، وإنما يحتاج إلى شهود وبينة إذا لم يكن معروفا. وابن عطية ينقل عن أكثر الفقهاء أن الشاهد الواحد اكتفى به، دل على أنه من باب الأخبار أخبار الثقة. قال: عن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. قلنا ضعيف، أخرجه أبو داود وهو ضعيف لكونه مرسلا. قال: وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. قال المسائل والأحكام: حديث علي ضعيف جدا، أخرج العقيلي في كتابه الضعفاء من وجه آخر، وفي إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب وهو شديد الضعف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بشيء، كما في الميزان. تنبيه: قول الحافظ ووصله يشعر بأنه من نفس الوجه السابق، يعني من طريق مكحول، وقد بينا أنه من وجه آخر. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى تحريق العدو. قال: أما العدو إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أما العدو إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه، يعني بدون خلاف. قد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار، وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره، فأما اليوم فلا أعلم فيه بين الناس خلافا. الأثر لم يثبت عن أبي بكر، فيه انقطاع كما في سنن البيهقي. لا عن أبي بكر ولا عن خالد منقطع، كلاهما في أثر واحد. فاستدلوا على عدم الجواز بحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقد أنكر عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حرق بعض الناس الذين ألهوه، أما أقره على القتل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، قال لو كنت أنا لقتلتهم أو لم أحرقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولحرقت ماذا ولقتلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. قال واستدلوا على عدم الجواز بحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال ابن قدامة رحمه الله فأما رميهم قبل أخذهم بالنار فإن أمكن أخذهم بدونها لم يجز رميهم بها لأنهم في معنى المقدور عليه، وأما عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي. وروى سعيد بإسناده عن صفوان بن عمرو وحريز بن عثمان أن جنادة بن أمية الأسدين عبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار ويحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. قال عبد الله بن قيس لم يزل أمر المسلمين على ذلك، لأن هذا ليس تحريقا مباشرا، إنما هذا يرمي عليهم حتى يخرجوا من حصونهم، فإذا وافق أنه قتلهم فلا بأس، ليس مقصودا ماذا التحريق عليهم مباشر، ولأنه إذا تحصن ما يمكن رميه إلا بالنار فلا يمكن إخراجه إلا بذلك، ولو ثبت حديث أثر مكحول لكان نصا في الباب لكنه مرسل. والأسلحة الحديثة الآن عامتها نعم تصاحبها النيران، لكن هي أيضا من هذا الباب الذي ذكر لا بد منها، صار الآن باستخدامها لا بد منها لأن العدو يستخدمها، إضافة إلى أنها أيضا مصحوبة بقطع حديد تمزق الشخص، فليس القاتل هو النار فحسب، بل ما يسمى بالشوايا هي التي تقتل. وأما أن يمسك شخص ثم يحرق حريقا فهذا لا يجوز، محرم، لا يعذب بالنار إلى رب النار. قال المسألة الثانية تغريق الكفار. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم، أن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصدا، وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز كما يجوز البيات المتضمن لذلك. ويفهم من كلام المقدام أنه إذا لم يكن معهم نساء وذرية يجوز أن يغرقوا حتى ولو قدر عليهم بغيره. ولم يأتي نهي فيما يتعلق بالتغريق، إنما ورد التحريق أنه عذاب الله سبحانه، وإنما نهي عن في هذا الباب حتى لا يتضمن إتلاف النساء والذرية. المسألة الثالثة، إذا تتربص الكفار بأناس مسلمين فهل يجوز قتالهم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تتربصوا بمن عندهم من أسر المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تتربصوا بهم. وتعبير شيخ الإسلام عند قوله فإنهم يقاتلون وإن أفضى إلى قتل المسلم، يعني ما يتعمد قتل المسلم وإنما يقاتل الكافر وإن أدى إلى قتل المسلم، فلا يجوز أن يتعمد قتل المسلمين مباشرة وإنما يكون قاصدا قتل الكفار ويتحرز عن ذلك بقدر استطاعته. وإن لم يخف على المسلمين، هذا إذا خشي الضرر على المسلمين، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي لقتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران انتهى. قلت ذهب أحمد في رواية والأوزاعي والليث إلى عدم جواز قتالهم لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أخر الله فتح مكة وأخر عذابه على الكافرين بسبب وجود مسلمين مستضعفين داخل مكة. وهذا يدل على أن هذا أمر لا يقدم عليه إلا عند الضرر الكبير على المسلمين، ضرر متحقق، فليس في اليد حيلة عندهم تراهم قد استتروا بالمسلمين تترسوا بهم وصاروا يقتلون في المسلمين. سيأتي القتل من المسلمين ربما أكثر من الأسرى الموجودين عندهم، فما بقي في اليد إلا أن يقاتلوا ويتحرز بقدر الاستطاعة، والله المستعان. قال وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى الجواز وهو اختيار القاضي أبي يعلى حتى لا يؤدي ذلك إلى ترك جهاد الكفار، وذلك إذا كانت الحرب قائمة. قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، متفق عليه. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى القصاص في الحرم وإقامة الحدود ومن جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه، انظر هذه المسألة في كتاب الحج عند حديث وإنما أحلت لي ساعة من النهار. نعم هذه المسألة خرجنا بها أنه الأصل فيه عدم القصاص إلا لمن ابتدى، من ابتدى التعدي في الحرم فيجوز أخذه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، ومن اعتدى خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإن الأمر كان عليه الفتوى ابن عباس رضي الله عنه عليه الجمهور أنه كان يضيق عليه حتى يخرج ثم يؤخذ، ولكن في هذه الآونة مع عدم القدرة على ذلك فلا بأس أن يؤخذ برفق دون أن يروع أو يفزع، لأن المصلحة تقتضي ذلك، ولا يمكن أن يترك والتضييق عليه لا يمكن، ربما يبقى السنوات داخل الحرم لا يأكل ويشرب ويبقى آمنا، فعلى هذا سيكون الحرم ملجأ للمجرمين، كل من أجرم لجأ بالحرم ولا يمكن أخذه، هذا فيه مفسدة. كان الأمر في القدم يستطيعون أن يقولون للجميع لا أحد يبيع له لا أحد كذا حتى يسلم نفسه، وكذلك كل من رآه يقول له اتق الله سلم نفسك، أما في هذا الآونة فما هناك فائدة، يؤدي إلى الفساد، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.